يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ونحمد الله تبارك وتعالى الذي لا نجيب الذي بفضله ما عندكمش بريكة جبت خمام في مادة إن شاء الله. أن جمعنا ربنا تبارك وتعالى في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يكون لقاء نافعا مباركا بما قد نسمع من آثار طيبة لعلمائنا وأئمتنا. وأنا في هذه الليلة اخترت أنقل كلاما للإمام ابن بديس رحمة الله تبارك وتعالى عليه في آثاره، وهي من الآثار الطيبة النافعة. والمقصود من هذا الأثر بيان أن هذه الدعوة المباركة هي دعوة علمائنا، هي دعوة علمائنا، وأن نميز بين ما كان عليه هؤلاء الأئمة والعلماء وبين التكفير وعلمانه، أن هذه الدعوة المباركة كان عليها علماؤنا وأئمتنا الذين جاهدوا في هذا البلد الطيب وأبلوا بلاء حسنا في نشر السنة المطهرة والتوحيد الخالص. نسمع الأثر من الشيخ أبي ريحانة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى الدين. أما بعد، قال الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى: إعلام جعلكم الله من وعاة العلم ورزقكم حلاوة الإدراك والفهم وجملكم بعزة الاتباع وجنبكم ذلة الابتداع. أن الواجب على كل مسلم في كل مكان وزمان أن يعتقد عقدا يتشربه قلبه وتسكن له نفسه وينشرح له صدره ويلهج به لسانه وتنبني عليه أعماله. أن دين الله تعالى من عقائد الإيمان وقواعد الإسلام وطرائق الإحسان، إنما هو في القرآن والسنة الثابتة الصحيحة وعمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وأن كل ما خرج عن هذه الأصول ولم يحظ لديها بالقبول قولا كان أو عملا أو عقدا أو احتمالا فإنه باطل من أصله مردود على صاحبه كائنا من كان في كل زمان ومكان. فاحفظوها واعملوا بها تهتدوا وترشدوا إن شاء الله تعالى. فقد تضافرت عليها الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أساطين الملة من علماء الأمصار وأئمة الأقطار وشيوخ الزهد الأخيار، وهي لعمر الحق لا يقبلها إلا أهل الدين والإيمان ولا يردها إلا أهل الزير والبهتان.
جزاك الله.
هذا الكلام النفيس الذي هو أصول منهجية عظيمة جلها هذا الإمام وبينها وأكد عليها، وهذا بمثابة الرسالة وبمثابة بيان للمنهج الذي انتهجه هؤلاء العلماء وساروا عليه في دعوتهم وفي جمعيتهم، وما رغوا بغيره بديلا، وهي نفسها هي الدعوة التي كان عليها سلف هذه الأمة الكرام من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن جاء بعدهم. فقوله رحمه الله: اعلموا جعلكم الله من وعاة العلم، هذا دائما وأبدا يفتتح به العلماء والأئمة رسائلهم وبياناتهم وتوجيهاتهم، مخاطبين بكلامهم هذا طلبة العلم بالدرجة الأولى وعامة المسلمين من بعدهم. طلبة العلم الذين هم وعاة العلم كما وصفهم الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وفي هذا لا شك ولا ريب بيان لفضيلتهم ولعلو قدرهم، أن يجعلك الله تبارك وتعالى وعاء من أوعية العلم، والمقصود بالعلم هنا هو العلم النافع، هو العلم الذي دعا إليه الأنبياء وعلموه أقوامهم ونشأت الأجيال من بعدهم على إثره، وهكذا إلى قيام الساعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، في أي جيل من الأجيال يحمل هذا العلم العدول، والعدول جمع عدل، والعدل هو المحافظ على شعائر الدين الظاهرة، المجانب للمعاصي وأسباب الفسق كلها، هذا هو العدل، وهو الذي يقبل في الشهادة شهادة العقود، والشهادة عند الله جل وعلا عموما، ما دام أن الله عز وجل يشهد طائفة من عباده فهذا لا شك ولا ريب دليل على عدالتهم، كما أشهد الله جل وعلا على الأمر العظيم علماء هذه الأمة بعد شهادة ملائكته وشهادته هو تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وهذه تزكية عظيمة، قال أهل العلم: تزكية عظيمة في حق أهل العلم أن الله جل وعلا استشهدهم على أعظم أمر، على أمر التوحيد الذي من أجله خلق الله عز وجل الخلق، ومن أجله
أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى يقرر بين الناس، وحتى يقوم الدعاة إلى الحق بواجبهم. وأول هذه الواجبات الدعوة إلى توحيد الله، وهذا لا يتحقق إلا بأن يكونوا علماء فيه، أن يوحدوا الله جل وعلا هم بالدرجة الأولى، أن يكونوا على المعتقد السليم الصحيح. ولهذا علماؤنا يدندنون دائما وأبدا حول هذه المسألة، ويجعلون من أصول دعوتنا، من أول هذه الأصول بل أولها، الاهتمام والعناية بالعلم النافع، كما قرر هذا الأئمة الأعلام مثل الشيخ الألباني رحمه الله، والشيخ ابن برجس في رسالته النافعة على صغر حجمها أصول الدعوة السلفية. وإذا رغب الناس في العلم لا بد أن يعلموا أن سلف هذه الأمة لهم منهجيتهم في التعليم، أنهم مثلا يبدأون بصغار العلم قبل كباره، أنهم يتدرجون مع متعلميهم، وهذا معنى العالم الرباني كما قال ابن عباس في قول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الرباني هو الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره، يبدأ الناس بأيسر النجوم وأول العلوم، هذا الذي يسميه بعضهم الأصول أو المسلمات، أو كما يقول بعضهم بالتعبير المعاصر أبجديات هذا العلم. لا بد أن تعلم قبل أن يتعلم الطالب الفقه، لا بد أن يتعلم أصوله. وش هي أصول الفقه؟ لأنه إذا شرع في تعلم الفقه ستعترضه بعض المصطلحات وبعض الكلمات. سبحان الله، جاء الآن في بالي أني نطلب كاس من زجاج، أقول ما نحملش نشربهم، وبعد قلت لعلي أخرج الآخر، يعني نتكلم وراه الذهن تاعي في الكاس، كأنكم فتنتوني بعد قبلي. قلت لعلي حرجه، لعله الرجل مازال ما شافش الأواني. فجزاك الله خيرا وأكرمك كما أكرمتنا. الشاهد أنه لا بد أن يكون عارفا بهذه المصطلحات، عارفا بحدودها. يقرأ مثلا المسألة الفلانية حكمها الوجوب، شو الوجوب؟ حكمها التحريم، وشو التحريم؟ هذا يتعلمه في العلم الذي يسبق هذا العلم، ولهذا سماه العلماء بأصول الفقه. والفضل بعد الله عز وجل في هذا الفن الجليل، يرجع إلى الإمام الشافعي عليه رحمة الله، الذي يعتبر عند علمائنا أول من صنف في الأصول، أول من صنف في الأصول. ولهذا تلاحظون أن الذين يتجرؤون والذين يقحمون أنفسهم في باب العلم قبل أن يتعلموا ويصدر منهم ما يصدر، هؤلاء آفتهم ومشكلتهم أنهم ما تعلموا لغة العلم أولا، وما تدرجوا في تعلمهم لأنهم ما جالسوا المعلمين، نصيبهم في هذا وما أخذوه عن القنوات عن هذه الوسائل التي هي في الحقيقة أخذ علم من غير معلم، وهذه فيها آفات كثيرة. يكفي أن السلف كانوا يفرقون بين الطالب الذي هو على الأصل الذي جالس أهل العلم وأخذ عنهم واستفاد منهم، أخذ عنهم الأدب والسمت والخلق قبل أن يأخذ من علمهم، وهذا الذي كان من هديهم. ولهذا كان طلبة العلم من السلف يمتحنون من يريدون الأخذ عليه، يربطون حاله، صلاته، هديه العام كيف هو، إذا رأوا أنه في صلاته يصلي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هديه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أخلاقه، وأنه حريص على العمل بما علم، فإنهم يأخذون عنه ويجالسونه. أما إذا رأوا خلاف ذلك تركوا عملا بوصية سلفهم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولهذا نجد الفرق بين الإقبال على علماء أهل السنة والجماعة والإقبال على غيرهم. الإقبال عليهم من هذا المنطلق ومن هذا الباب لأنهم أحسنوا الظن بهم، أحسنوا الظن بهم في سلامة منهجهم وصحة معتقدهم وعلمهم، أنهم استفادوا علما والمستفيد يفيد غيره، الذي تعلم يعلم غيره، وهذا الذي هو من أول ما يقتضيه التعلم أو طلب العلم أو أخذه، يقتضي منك أن تعلم غيرك، لأن من مقاصد التعلم التي يسعى طلبة العلم لتحقيقها وتحصيلها أولا أن يرفع الإنسان الجهل عن نفسه، لأن الجهل مذموم رذيل، والجاهل لا يمكنه أن يعبد ربه تبارك وتعالى كما يحب الله عز وجل ويرضى، وكما يريد الله عز وجل يعبد الله بهواه كيفما جاءت وما إلى ذلك، وهذا لا يصلح، لا يصلح في هذا الدين أبدا. لا بد كما أنك أمرت بعبادته تبارك وتعالى، وأن عبادتك له جل وعلا هي الغاية التي من أجلها خلقت لقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا بد أن تعلم كذلك وأن تتيقن على أن الله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد إلا بما شرع. فكان لزاما عليك أن تتعلم كيف تعبد ربك جل وعلا، والتعلم بمعرفة أدلة الأحكام والوقوف عليها، أن تعبد الله على علم بأن تأخذه وتتعلمه من أدلته، لا بالتقليد، لا بالتقليد، لأن التقليد مذموم عند الله. إنا وجدنا آباءنا على أمة فنحن على آثارهم، وإنا على آثارهم مقتدون. ما يحوسوش يفهموا. والفرق بين التقليد وبين ما تعبدنا الله عز وجل به من الاتباع، أن الاتباع تأخذ القول بدليله، وفي هذا تربط بالأدلة الشرعية، تربط بالوحي، تكون صلتك بالوحي دائمة. ألم تلاحظوا هذا في تعلمكم وطلبكم؟ مسألة دليلها قول الله تبارك وتعالى، دليلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدائما يكون هذا التواصل، هذا الربط، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، لأن تعلم العلم عبادة من العبادات وقرب من القربات. ولهذا لا يكون له مكان ولا ينجح في دعوته عندنا من يريد إلزامنا بالتقليد، من يريد إلزامنا بالتقليد لا في مسألة ولا في مسائل. أما التقليد فهو أخذ القول من غير دليل، سمي تقليدا نسبة إلى القلادة التي تجعل في أعناق الدواب ويساقون بها سوقا. ولهذا بعض المنحرفين أرادوا أن يجعلوا من إخواننا سيقة لهم، هذا بالنسبة للمبتدعة الذين كانوا ينشطون وما زالوا ويتحركون، الخوارج والإخوان وهكذا، دائما وأبدا يجتهدون بالليل والنهار، يلبسون على إخواننا، يلبسون على إخواننا في كل شيء، في كل شيء. ومن أغرب الأمور وأشنعها أننا سمعنا من يدعو الناس إلى الشرك بالله جل وعلا ويأتي بدليل على ذلك. هذا اللي قال الذبح لغير الله، أو الذبح حتى لا نزودها عليه. الذبح في المكان الفلاني أو عند القبر الفلاني، قال هذوك جماعة بخلايطة يقولوا شرك، والصحيح أن هذا سنة، والصحيح أن هذا سنة، يلبسون الحق بالباطل. ويجي هذاك المسكين اللي يسمع على القناة ولا العجوزة هذه اللي على القناة، يعني لا ترى حرجا في اتباعه، وهل تعذر عند الله؟ الأصل أنها لا تعذر، لأنها ليست مطالبة بأن تأخذ دينها عن كل من هب ودب. والآن قامت الحجة على الناس، رحمك الله، في أن يبينوا بين من يجوز الأخذ عنه وبين من لا يجوز. في زمن مضى ربما يقال أن هذه الحجة لم تكن قائمة، صح ولا لا؟ والآن أصبحت قائمة، الناس جميعا يعرفون أن هذا المهرج هذا لا يصلح لأن يعلم الناس دينهم، ناهيك أن يفتي الناس في النوازل وفي القضايا العظام. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. الشاهد أن طالب العلم أو المتعلم الذي يكون على سبيل نجاة هو الذي يسير في تعلمه على الطريقة المرضية، على طريقة سلف هذه الأمة، لا يأخذ قولا عاريا من الدليل، لا في الأحكام التي يتعبد بها ربه تبارك وتعالى المتعلقة بعبادته وبمعاملته، ولا الأحكام التي يحكم بها أهل هذا الشأن على الرجال، يقول هذا يصلح وهذا لا يصلح. وهذه قديمة في الأمة، هذه قديمة في الأمة، خدمة منهجها القويم. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أهل الشر والفساد وأهل البدع والضلال، يخرج من ضي هذا رجال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، من الخوارج، من الخوارج. وصفهم بأنهم كلاب النار، وأنهم شر من تحت أديم السماء عياذا بالله. هذا كله تحذيرا من شر هؤلاء الذين ما ظهروا في زمانه، ولكن ظهر رأس من الرؤوس، ومثل هذه الرؤوس تفرغ بعد فترة، قد تقول أو تقصر. هذا الرجل بدأ بهذه الجرأة، الجرأة اللي أصبحت الآن عند بعض المنحرفين موضة، رفع الألقاب، رفع الألقاب. يا محمد، خاطبه، اعدل فإنك لم تعدل. صور واحد يخاطب نبي الله جل وعلا بهذه الوقاحة وهذا السوء. غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، ويحك من يعدل إن لم أعدل. إذا كان نبي الله الذي يتنزل عليه الوحي والمعصوم من كبائر الذنوب لا يعدل، من يعدل إذن؟ من يعدل؟ أنت يا شقي. فكذلك هؤلاء يتكلم على شيخ من المشايخ، عالم من العلماء، لا يذكره بلقبه الذي يستحقه، الشيخ سليمان، الشيخ محمد، سليمان محمد، ألقاب أيضا، أنزع أنزع، كما قال أحدهم، قال يا شيخ هم نزعوكم من الألقاب، قالوا نزعوكم من الألقاب، قالوا نزعوكم من الألقاب، قالوا الأسماء خلوها، قالوا لا لا الأسماء خلوها، آية الحمد لله كتر خيرهم خلوا أسماء أبائنا، والألقاب ما نبحث عنها ولا نطلبها ولا نسعى إليها، ولكن هذا الألقاب ما أعطانا إياها لا زيد ولا عمرو من هذا التابع أو من متبوعه، ولله الحمد والله. فالأصل أن هؤلاء الذين أعطوا إخواننا هذه الألقاب هم المخولون بنزعها عنهم، إن كان هذا الأمر يعني لغرائب من غرائب هذا الزمان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال ورزقكم الله جل وعلا، ورزقكم حلاوة الإدراك والفهم، وجملكم بعزة الاتباع، وجنبكم ذلة الابتداع. وهذه من الصفات العظيمة، الإدراك، والمقصود به الإدراك عن الله، والفهم لخطابه للنصوص التي تعبدنا بها، والفهم هو المقصود، هو المقصود، ما هوش الحفظ، وإن كان الحفظ وسيلة من الوسائل، أنت مأمور بعد حفظك للنص أن تفهمه، أما إذا كان حفظا من غير فهم هذا يكون حجة عليك لا حجة لك. ولهذا انظر إلى حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عنهم جميعا وأرضاهم، كما قال عبد الرحمن السلمي رحمه الله جل وعلا وهو يحدث عمن أقرأوهم القرآن، وهذا من التابعين، يحدث عن الصحابة، قال كانوا يقرؤون بالعشر آيات، بالعشر آيات يحفظونها ويفهمونها ويتعلمون ما فيها من أحكام، ثم يعملوا بها، جمعوا بين العلم الذي هو الفهم، جمعوا بين الحفظ والفهم والعمل بما تعلموا. قال فحفظنا كيف بعد ذلك، فتعلمنا العلم والعمل جميعا، وهذا مقتضى العلم العمل الذي أشار إليه الخطيب البغدادي في رسالته النافعة، والتي أنصح إخواني طلبة العلم بمدارستها أو تدريسها لإخوانهم، أو إذا قصرت الهمة هناك تهذيب لهذه الرسالة النافعة، والتهذيب طيب، لأن صاحبه نزع تلك الأسانيد وكذا وكذا. وأخرج هذه الرسالة مهذبة، تهذيب اسمها أو تقريب، تقريب اقتضاء العلم أو اقتضاء العلم العمل، وهذا من الأمور المنهجية النافعة. قال الشيخ: الإدراك والفهم، وجملكم بعزة الاتباع. إي والله، الاتباع فيه عزة. لما؟ لأن الاتباع ينتهي إلى النصوص، ينتهي إلى الوحي، ينتهي إلى قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام، ينتهي لمن أمرنا بهم. نحن أمرنا بتوحيد الله عز وجل، التوحيد الخالص، بتوحيده في ربوبيته وأسمائه وصفاته، هذا التوحيد العلمي، وبتوحيده في ألوهيته وعبادته، وهذا التوحيد العملي. وهذا معنى الشطر الأول من كلمة التوحيد، مقتضى هذه الكلمة العظيمة التي هي مفتاح الجنان والحجة عند الله تبارك وتعالى. والشطر الثاني من كلمة التوحيد يدل على هذا الذي ذكره الشيخ، يدل على توحيد الاتباع. وتوحيد الاتباع أن تعتقد اعتقادا جازما أنه لا ينبغي لك أن تتبع واحدا في أقواله كلها وتتأسى به في أفعاله كلها وتستن بسنته في أحواله وأخلاقه إلا واحد، إلا واحد، هذا الواحد هو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا هو مقتضى توحيد الاتباع، ولهذا من حققه أعزه الله من العزة، لأنه ما ذل لمخلوق، ما ذل لمخلوق. من أقوال السلف في هذا الباب قول ابن مسعود أو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وترى هذا عن الرجلين، قال: لا تقلد دينك رجلا، إن آمن آمنت وإن كفر كفرت. هذه هي الذلة، تقلد في دينك رجل، لا هو معصوم، لا أنت أمرت به، لأنك ما أمرت إلا بواحد، لا أنت أمرت به، والعصمة منتفية عنه، وقد يكون حيا، والحي قال سلفنا لا تؤمن عليه الفتنة، وتروح أنت تعتقد فيه ما قاله الشاعر: إذا قالت حذامي فصدقوها، فالقول ما قالت حذامي. ما كاش حاجة أخرى، ما كاش. قال الشيخ: تم تحبس، هكذا ما بنقوله بهذه العبارة، ونعطي العبارة تعجيتكم كيفاش، تم تحبس، يعني ما تشوف غيره، وإذا كان الغير أعلم منه، أو حتى لو كان الغير أعلم منه، وش راك تقول أنت أعلم منه، وعلى كائن أعلم منه جو الشيخ الأخضر واللي قال أن هناك من هو أعلم منه، أنا نوافق على كل هذا غير وارد. جعلوا هذه من المؤاخذات، وجعلوا أن هذا من الطعونات فيه. لما أنت تسأل ولا تحاول تسأل الشيخ الفوزي الأزهر حاول إسقاط الشيخ فنوس، وش الدليل؟ وش الحجة في هذا وفي هذه الفرية وفي هذه الكذبة الصلعاء كما يقال؟ وهذا كذب علي، والله ما هو في حلم، حتى اقتص منه يوم القيامة. والله غير كاين بعض الناس ربما اتسامح معهم، قال لك يجي واحد قال يا شيخ الله اتكلم فيه، معليش اتكلم فيه، انت في حل، انت في حل، اترك الكلام في اخوانك فقط، تقل في نفسك واترك الكلام في اخوانك، لا تتكلم الا بعلم، اياك والظلم لان الظلم ظلمات يوم القيامه، هذا المطلوب منك. ولكن أن تفتري على إخوانك لنصرة مذهبك ولضرب الشيطة لشيخك، هذا احنا لا نقبله، هذا حق من حقوقنا، هذا حق من حقوقنا. أنا قد أسامح وقد لا أسامح، هؤلاء والله ليسوا في حل، ليسوا في حل. واحد انت تعاشروا في الدعوة سنوات وأمور لا داعي من ذكرها، ثم بعد ذلك يفاجئك بقوله لازهر ما رأيت منذ 40 سنة، منذ 40 سنة ما رأيت أكذب منه. يعني أنا أكذب من اليهود والنصارى ومن الرافضة والخوارج ومن الفسقة والكذبة والفجرة، عاملهم الله بما يستحق. لما؟ لأني تمسكت بعز الاتباع وأعرضت عن ذل الابتداع وذل التقليد وذل أن أكون سيخة لغيري مهما كان هذا الغير، مهما كان هذا الغير. إحنا علماؤنا وجب علينا إجلالهم، وجب علينا معرفة قدرهم، وجب علينا حبهم واحترامهم، صح ولا لا؟ ولكن هل يجب علي أن أتبعهم في كل شيء وأن أسمع لكل أقوالهم؟ لا، أقوال إذا وافقت الحق أخذنا بهذا، هذا قلناها مع الأئمة الأعلام، قلناها في حق الشيخ ربيع، والشيخ ربيع لبس عليه الملبسة و و و و حتى حذر منا، حتى حذر، وهو يعرفنا أعز المعنى، والله يعرفنا أعز المعنى، ويعرف أننا براء من هذه التهم كلها، بل هو دافع عني لما اتهمت بالتقليد، والحمد لله رب العالمين، هذا من نبل أخلاقه. لكنه يبقى كسائر البشر، قد يخطئ وقد أخطأ في هذه المسألة لما أساء بنا الظن، وظن أننا نتقصد تفريق جماعة السلفية. وأنا من نفسي لو أعلم أن واحدا من السلفيين كائنا من كان يتقصد تفريقهم والله الذي لا إله غيره أنا حرب عليه وأحذر منه وأحذر منه، لأن هذا داعي إلى شر، نسأل الله العفو والعافية.
سلفية هذه تجمع ولا تفرق، وأهلها يجتمعون ولا يتفرقون، ما كانش هذه أنا وحدي ولا نعمل وحدي، ما كانش هذا. القضية ما هيش بما تهواه أنت وبما ترضى به أنت، القضية بالتزام الجميع بأمر الله. الله عز وجل قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا نوحد. قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا الذين تتعاون معهم لازم يكونوا كلهم على قلب رجل واحد، على درجة واحدة من الإيمان، وعلى مستوى واحد من الأخلاق. أبدا، قد يتفاوتون في هذا، قد يتفاوتون في هذا، والإنسان يصبر على إخوانه الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس. وهذه الأمور تزول وترفع بالامتثال لأوامر الله. الله عز وجل قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نتواصى فيما بيننا، قد يخطئ أحدنا مع أخيه، مع غيره، مع نفسه، أخوه ينبهه، هذا واجب عليه. إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أمرنا بهذا ربنا جل وعلا، وقال: والصلح خير. كيف نقول بخلاف ذلك؟ كيف نقول بخلاف ذلك؟ فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من طلبة الحق وطلبة العلم الذين يسيرون فيه على النهج القويم الذي انتهجه سلفنا الكرام من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وسائر إخواننا على الحق المبين. ووصيتي لكم إخواني: إياكم أن تفرقوا في هذه الرابطة التي أنعم الله بها عليكم، رابطة الأخوة في الله، والتي تجمع بين قلوبكم في الدنيا وتجمعكم على منهج واحد وعمل واحد، ستجمع بينكم يوم القيامة. الأخلاء بعضهم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، إلا المتقين. هؤلاء لن يكونوا أعداء، يكونوا إخوانا أحبابا كما كانوا في الدنيا. واجتمعوا على الخير، وعندكم إخوانكم من طلبة العلم، تعاونوا معهم على هذا الخير، حضروا مجالسهم، حافظوا على مجالس الذكر فإنها مجالس مباركة، وخاصة مجالس إخواننا السلفيين التي هي كلها والأصل فيها ذكر لله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يوفقهم جميعا، وأن يجعل عملهم وعملنا خالصا لوجهه الكريم. وأكتفي بهذا القدر، والله أسأل أن يوفقني وسائر إخواني ما يحبه ويخافه. يكفيك أنك أديت الذي عليك. أو تظنون أن كل من تنصحون يستجيب لنصحكم؟ لابد أن تعلموا أن الإنسان قد يستجاب لنصحه. مهم أنت نصحت بحق ونصحت بعلم فأديت الذي عليك، أما هو على يتحمل تبعات الإعراض عند الله. الله جل وعلا قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. على أهل التفسير هناك تلازم بين التواصي بالحق والتواصي بالصبر، لأنه ما هوش كل واحد يتقبل منك الحق، ما هوش كل واحد يتواضع للحق. على كل حال قد يكون الموصي هو في حد ذاته المخطئ، صح ولا لا؟ اللي يجي ينصحك هذا اللي ابتليتم به ويجي يقول لك تتخذ موقف، لازم تتخذ موقف، ها؟ وتقول له انا متخذ موقف، انا متخذ موقف، انا راني مع النبي صلى الله عليه وسلم وحزبه وكل سلفي على وجه الارض على منهجي وعلى عقيدتي فهو اخي في الله، وكل العلماء العلماء السلفيون على وجه الأرض هم علمائي جميعا، ولا أعتقد بدعتكم هذه التي تريدون فرها على إخواننا. لازم مع الحق الذي عليه فلان، الحق كأنه محصور عند فلان، لما التقييد؟ لما التقييد؟ والموطن موطن إطلاق، أنا مع الحق وانتهى الأمر. الحق قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، الحق يعلو ولا يعلى عليه، الجميع يذعن للحق. ولهذا لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر والصحابة خافوا منه وذكروا أمورا ظنوا أنها من الكبر، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي تركه والإعراض عنه، هذا هو الكبر الحقيقي، وهذا أشنع أنواع الكبر. قل هاي لك الأدلة وهي الحجة وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الواضح الجلي. ثم يتابع لكن الشيخ يقول يا سبحان الله. وبعدين نتكلموا احنا على المبتدعه ونحذروا من المبتدعه، نبداو نحذروا من بعضنا البعض وبعد نتكلموا عن المبتدعه. الله اعلم. هذا هو المطلوب يا اخي، لازم نتعلموا حاجه يا اخوان، نتعلموا أننا مأمورون بأن نؤدي الذي علينا، هذا اللي تعبدنا به ربنا جل في علاه. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولي الأمر فقد أدى الذي عليه لما نصحه فيما بينه وبينه، وهذا الذي هو مأمور به. هذا بعدين استجاب ما استجاب هذا أمره إلى الله عز وجل. إذا كان الله تبارك وتعالى قال لنبيه فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فكيف بمن دونه؟ ولهذا يا إخواني ويا أبنائي ويا أحبائي ما توقفوش عند نقطة واحدة، امشي أدي الذي عليك وامضي في شأنك، كلموا وامضي في شأنك، أنصحه وامضي في شأنه، سلم عليه وامضي في شأنه. أنت السلام تبخش تنظر يرد عليك وما ما يرد عليك، سلم وامضي، أنصح وامضي، الله عز وجل يكتب لك الأجر لهذا العمل. أنت ماذا تريد؟ إرضاء الله ولا إرضاء الخلق؟ إرضاء الله ولا إرضاء المنصوح؟ المنصوح ما يرضاش عنك أبدا، ما نقدروش رض الناس جميعا. ولهذا اسعى أنت في إرضاء ربك ولو سخط عليك الناس جميعا، لو سخطوا عليك جميعا لا يهمك ولا تهتم به، هذا حال الأنبياء والصالحون والدعاة الربانيون، وهم قدوتنا وأسوتنا، والله أعلم. هل شوف هذا خلاص هذا؟ هاي تفضل لي في هذه النقطة بالضبط. أنا قلت النقطة هذه أمشي. الله يهديك، قل آمين. سمع كأنك أراك تقول لي كأنك قاعد مهضر، قاعد بتكلم. أنا قلت لك أنت ما رجع مطالب بهدايته برجوعه. الله عز وجل كتب التوفيق، كتب السعادة والشقاء، جعل الناس موفق ومخذول. الموفق من وفقه الله للحق وشرح صدره إليه، والمخذول من الموفق. احمد الله عز وجل، احمد الله. أنت نبيك عليه الصلاة والسلام قال لك إذا شفت معافا في بدنه، مش معافا، مبتلا في بدن واحد فيه، عاها مسكين، عاها في بدنه، عينه ما كاش ولا معوج ولا الدم. والسنة وش تقول؟ ها هو وش بيك يا صاحبي؟ الحمد لله على عيد، الحمد لله الذي عافانا أو عافاني مما ابتلى به غيري. هذا بالنسبة للآفات البدنية، فكيف الآفات القلبية؟ هذولهم ضايعين ضايعين، تعرف ما معنى ضايع؟ اللي مازال ما حققش توحيد الاتباع هذا مسكين ضايع. الواجب أننا نبكي عليه ونبكي على اللي راه يدعيه لهذا الضياع، ويأكد على أن هذا هو الاتباع، هذا هو الاتباع. العلماء الغيورين، أنزلوا نصيحة للشيخ الفيه. هذا الشيخ سليمان وفقه الله، قالوا له يا شيخ هذا الناس هذول راهم بالغوا، راهم جاوزوا الحدود في الغلو فيك وفي تقديسك، وما ما هوش تلك المنزلة تحد الغلو. هذا واحد من علماء هذه الأمة، والعلماء عندنا ولله الحمد والمنة. شاهد نصح هذا أخوه عالم، قل كلمة في حق هؤلاء حتى لا يحسبوا عليه. يا جماعة اتقوا الله، أنا بريء من الأمة. تعرف ماذا قال؟ ها؟ يعني اسأل فيه، تعرف ماذا قال؟ وش قال؟ إيه لا لا تعرف، ما راكش متبع مليح، أحسنت، جزاك الله خير، جزاك الله. ترى قدامي زدنا قبل لك على راسك، ما تضيعش وقتك يا أخي. مع الأسف الشديد، إن شاء الله ما يكونش قالها، لأنه هذه ذكرهم ينقلوا والسلام. قال هؤلاء لا يقدسون شخصي، إنما يقدسون النصوص الشرعية. تقديس هذا لا النصوص الشرعية. شو النصوص الشرعية؟ أحاديث أعرضوا عنها الله وردوها لأقوال أهل العلم، زعموا أنها لقول الصحابي والصحابي، وهذا غير صحيح. ما كان الصحابي قال بجواز الإنكار العلني بغيبة ولي الله. معليش، وانا طلبة علم جميعا، لا ندعي. انا مره من مرة اتصل بي واحد من عندي مسلم، قال لي يا شيخ اخونا احمد تكلم كلام وطعن في الشيخ. الله يهديه الصحابة. كيفاش طعن في الشيخ؟ وش قال؟ قال لي راه يقول باللي مسألة الصلاة بالتباعد الشيخ قال قولا ما قال به احد من العلماء. هل ليك عنه؟ كسو هذي طعن هذي. قال كيف يا شيخ؟ كيف؟ وكان أكيد راه واحد من كبار تاعي. قال لي هذا شيخ. قلت بسيطة يا أخي. قلت شوف انت طيبات ما شاء الله عليك، تبان راك متبع القضايا. قلت له روح ابحث له وجيب له قول عالم واحد وواجهه بهذا الأمر. قل له تفتري على الشيخ، هاو الإمام الفلاني قال في مثل هذه الصلاة بمثل ما ذكر الشيخ وأنها باطلة وأنها تبقى. ويزول الإشكال، ما زالش تصل أبدا. الظهر أيام القاش. نسأل الله عز وجل عفوا. بارك الله فيكم جميعا، صرفوا لصلاتكم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.